لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب، أمير الشعراء أحمد شوقي. ولد أحمد علي شوقي في حي الحنفي بالقاهرة في 20 رجب 1287 للهجرة، الموافق 16 أكتوبر عام 1868، لأب كردي وأم من أصول تركية وشركسية. وكانت جدته لأمه تعمل وصيفة في قصر الخديوي إسماعيل، وعلى جانب من الغنى والثراء فتكفلت بتربية حفيدها ونشأ معها في القصر. ولما بلغ 4 من عمره التحق بكتاب الشيخ صالح، فحافظ قدرا من القرآن وتعلم مبادئ القراءة والكتابة. ويبدو أن الدراسة في الكتاب كانت سيئة، وهذا ما جعله يصرح بقوله بأن دخول الكتاب كان من أهل جناية على وجداني. ثم التحق بمدرسة المبتديان الابتدائية وأظهر فيها نبوغا واضحا، كوفئ عليه بإعفائه من مصروفات المدرسة، وانكب على دواوين فحول الشعراء حفظا واستظهارا، فبدأ الشعر يجري على لسانه.
وبعد أن أنهى تعليمه بالمدرسة وهو في 15 من عمره، التحق بمدرسة الحقوق سنة 1303 للهجرة، الموافق 1885، وانتسب إلى قسم الترجمة الذي أنشئ بها حديثا. وفي هذه الفترة بدأت موهبته الشعرية تلفت نظر أستاذه الشيخ محمد البسيوني، ورأى فيه مشروع شاعر كبير فشجعه. وكان الشيخ بسيوني يدرس البلاغة في مدرسة الحقوق وينظم الشعر في مدح الخديوي توفيق في المناسبات، وبلغ من إعجابه بموهبة تلميذه أنه كان يعرض عليه قصائده قبل أن ينشرها في جريدة الوقائع المصرية، وأنه أثنى عليه في حضرة الخديوي وأفهمه أنه جدير بالرعاية، وهو ما جعل الخديوي يدعوه لمقابلته.
تخرج شوقي من المدرسة سنة 1887، وهو نفس العام الذي أهدى فيه مصطفى كامل مسرحية فتح الأندلس لعلي شوقي والد الشاعر. وصلة شوقي الوطيدة بالقصر وبالخديوي توفيق أهلته لبعثه ليدرس الحقوق في فرنسا في أوائل عام 1891، وكان هدف توفيق من هذه البعثة أن يصقل موهبته ليكون شاعره الخاص والمتحدث باسمه. ولذلك يطلب منه في إحدى رسائله أن يتمتع بمعالم المدينة القائمة أمامه، وأن تأتينا من مدينة النور باريس بقبس تستضيء به الآداب العربية. أرسل الخديوي توفيق بن إسماعيل أحمد شوقي على نفقته إلى فرنسا طالبا الحفاوة بالشاعر الشاب. فلما وصل شوقي إلى مرسيليا وجد المدير في استقباله مبلغا الشاعر أنه سيقضي 2 في مونبلييه و2 في باريس. فالتحق شوقي بمدرسة الحقوق في مونبلييه، وبعد مرور سنة رفض الخديوي توفيق أن يعود شوقي إلى مصر لقضاء العطلة الصيفية. ومن الثقافة والأدب نهل شوقي من أدب هيغو وراسين ولامورتين، وبعيد انتهاء السنة الثانية صاحبه مدير البعثة المصرية في فرنسا في رحلة إلى إنجلترا حيث قضايا زهاء الشهر.
ينتهي شوقي من دراسة الحقوق والترجمة عن الفرنسية سنة 1889، وكان في أثناء دراسته للحقوق يتلقى نوعا آخر من الدراسة الأدبية، فقد تتلمذ على يد الشيخ حسين المرصفي أستاذ البارودي أيضا، وقرأ معه كتاب الكشكول لبهاء الدين العاملي والشعر البهاء زهير. وكذلك اتصل شوقي في هذه المرحلة بالشيخ حفني ناصف وتتلمذ عليه سنتين. ومع انتهاء شوقي من دراسته الحقوق تكون موهبته قد نضجت، وأعلن ميلاد شاعر جديد لمصر.
قا قضى شوقي سنتين في باريس وثالثة في مونبلييه، ثم عاد من بعثته بالشهادة النهائية أواخر سنة 1893 في بداية تولي الخديوي عباس حلمي الحكم بعد وفاة والده الخديوي توفيق، ليعمل في معية عباس حلمي الثاني بعد أن أقنع به، وهما يقتربان بحكم السن بدرجة تذكرنا بعلاقة المتنبي بسيف الدولة الحمدانية.
بعد رجوع شوقي مصر من المنفى بنى بيتا جديدا في الجيزة سماه قرمة ابن هانئ. تحول في 17 من يونيو عام 1977 إلى متحف أحمد شوقي، وموجود في حديقته تمثال كبير من البرونز عمله الفنان المصري جمال السجيني، انزاح الستار عنه في الذكرى 50 لوفاة الشاعر الكبير.
في العام 1962 أمرت الحكومة الإيطالية بعمل تمثال لأحمد شوقي، ووضع في جني فيلا بورجيسي في روما باعتباره شاعرا عالميا كبيرا، ثم رفع الستار عنه في احتفال حضره أدباء وفنانون كبار. عندما عاد شوقي إلى مصر قام بتجميع شعره الغنائي في ديوان أسماء الشوقيات، والذي صدر الجزء الأول منه عام 1898، ثم قام الدكتور محمد السربوني بجمع الأشعار التي لم يضمها في ديوانه، وصنع منها ديوانا جديدا في مجلدين أطلق عليه الشوقيات المشهولة.
وقد حسمت تلك المرحلة الدراسية الأولى منطلقات شوقي الفكرية والإبداعية، وخلالها اشترك مع زملاء البعثة في تكوين جمعية التقدم المصري التي كانت أحد أشكال العمل الوطني ضد الاحتلال الإنجليزي، وربطته حينئذ صداقة حميمة بالزعيم مصطفى كامل، وتفتح على مشروعات النهضة المصرية.
تعتبر سنة 1893 سنة تحول في شعر أحمد شوقي، حيث وضع أول عمل مسرحي في شهره، فقد ألف مسرحية بعنوان علي برحيات يتفاعل في خاطره في سنة 1927 حين بويع أميرا للشعراء، فرأى أن تكون الإمارة حافزا له لإتمام ما بدأ به في عمله المسرحي، وسرعان ما أخرج مسرحية مسرح كليوباترا سنة 1927، ثم مسرحية مجنون ليلى سنة 1932، وكذلك في السنة نفسها مسرحية قنبيز، وفي سنة 1932 أخرج إلى النور مسرحية عنترة، ثم عمد إلى إدخال بعض التعديلات على مسرحية علي بك الكبير، وأخرجها في السنة ذاتها مع مسرحية أميرة الأندلس، وهي مسرحية نثرية.
أحب الشاعر أحمد شوقي فن المسرح طوال حياته، هذا الحب أذكته مرحلة تواجده بفرنسا وتأثره بالأدب الفرنسي، فحاول أن يحاكي ذلك في مؤلفاته وقصصه المترجمة، وقد كان يتردد كثيرا على المسارح ودائما الإشادة بالملحمات المسرحية الخالدة التي يفتخر بها الفرنسيون وتشكل ارتباطا وثيقا بتاريخهم القديم.
سار أحمد شوقي على نفس المنوال فجعل من تاريخه القومي المصري العربي مرآة لمسرحياته الشعرية، وكانت أولى تجاربه مع مسرحية ما هي دولة المماليك أو علي بك الكبير، حيث صور فيها تاريخ مصر وفترة الظلم والغدر التي طبعتها في فترة حكم المماليك. هذا الشغف الكبير بفن المسرح جعل أحمد شوقي يفكر في خلق فن تمثيلي درامي جديد في الأدب العربي، فتوالت مسرحياته تباعاً مسرحية كليوباترا، ثم أتبعها بمسرحيات مجنون ليلى وعنترة وقنبيس.
كانت له بصمة في فن الكوميديا، فكتب كوميديا الستهدى شعرا بلغة شعبية محلية، على أن الطابع الغنائي الأخلاقي كان غالبا على الطابع الدرامي في مسرحياته، إذ كان يلجأ إلى توزيع أبيات قصائده على مشاهد مسرحياته ويهمل أي حوار.
طبعا هذا ما أكده الدكتور شوقي ضيف حينما نشر في كتاب الشوقي شاعر العصر الحديث صفحات بخط يد شوقي من مسرحية مجنون ليلى، ومن هذه الصفحات يتضح أن أحمد شوقي لم يكن يكتب حوارا عند تأليفه هذه المسرحيات، بل كان يكتب قصائد ثم يوزع هذه القصائد بين المواقف التي تتضمنها المسرحية. ومن نتاجه المسرحي ما يلي:
مسرحية البخيلة،
مسرحية شريعة الغاب،
أما رواياته فهي كالتالي:
الفرعون الأخير،
عذراء الهند،
تزا تزوج الشاعر أحمد شوقي من السيدة خديجة شاهين وأنجبت له من الأبناء حسين وأمينة وعلي.
بدأت الموهبة الشعرية لأحمد شوقي في الظهور منذ طفولته، حيث انكب على دواوين فحول الشعراء، وبدأ الشعر يجري على لسانه، فظل قلبه معلقا بالثقافة العربية وبالشعراء العرب الكبار، وعلى رأسهم المتنبي طوال إقامته بأوروبا. ثم كان شوقي فيما يبدو يقف من الأدب ومذاهبه موقف الهاوي المتذوق، يتأثر بشعراء أو بجوانب من فنهم وليس بسمات محددة لمذهب بعينه. وقد صرح منذ وقت مبكر بإعجابه بثلاثة شعراء فرنسيين على اختلاف اتجاهاتهم، وهم
فيكتور هوغو وألفرد دي موسيه ولامارتين.
وفي أواخر حياته سنة 1921 كان شعراء العربية عنده آثر من أي شاعر آخر، وتأثر شوقي بالآداب الغربية لم يكن منظما، بحيث يبدو واضح المعالم في أدبه بصفة عامة باستثناء شكسبير الذي تتبعه بدقة في مسرحيته كليوباترا. وهناك من يرى أنه تأثر بكتاب الأدب الفرنسي ولا سيما مولير وراسين.
تشهد الفترة الممتدة من سنة 1893 إلى 1914 سنوات المجد الاجتماعي والأدبي بالنسبة لشوقي، فمن الناحية الاجتماعية كان شوقي شخصية مرموقة في بلاط الخديوي، وصار من أقرب المقربين إليه، يوفده مندوبا عنه إلى الخارج ويحضره ندواته واجتماعاته السياسية باعتباره أحد رجاله. ونتيجة لهذا التقارب تحددت صلته برجال الأمة وزعماء السياسة بحسب قربهم أو بعدهم من القصر، وأصبح شوقي المعبر عن سياسة القصر، وتوجه شعره في البداية إلى مدح الخديوي عباس. ويرجع النقاد التزام أحمد شوقي بالمديح للأسرة الحاكمة إلى عدة أسباب، منها أن الخديوي هو ولي نعمة أحمد شوقي، وثانيا الأثر الديني الذي كان يوجه الشعراء إلى أن الخلافة العثمانية هي خلافة إسلامية يجب الدفاع عنها.
لما عاد شوقي إلى مصر وجد الخديوي عباس يجلس على عرش مصر، فعينه بقسم الترجمة في القصر، ثم ما لبث أن توثقت علاقته بالخديوي الذي رأى في شعره عونا له في صراعه مع الإنجليز، فقربه إليه بعد أن ارتفعت منزلته عنده، وخصه الشاعر العظيم بمدائحه في غدوه ورواحه. وظل شوقي يعمل في القصر حتى عزل الإنجليز الخديوي عباس عن عرش مصر عام 1914، وأعلنوا الحماية عليها وولوا حسين كامل سلطنة مصر. وبعد أن عزل الخديوي عباس نفي شوقي من قبل الإنجليز إلى برشلونة في أسبانيا عام 1914، وأقام مع أسرته في دار جميلة تطل على البحر المتوسط.
نفي سنة عندما أعلنت إنجلترا الحماية على مصر، هو كان يسافر مع عباس حلمي إلى الأستانة للإجازة، ووقعت الحرب العالمية الأولى 1914، وعباس حلمي في تركيا ومعه شوقي، فأعلنت إنجلترا الحماية على مصر، والحماية معناها عزل الحاكم، وقال عباس حلمي لم يعد لك مكان لا تعد. عاد شوقي أشهر قليلة، ثم قيل له أنت منفي، اختر المنفى، فذهب إلى برشلونة في أسبانيا.
في الفترة التي قضاها شوقي في إسبانيا تعلم لغتها، وإضافة إلى متابعته للأوضاع التي تجري في مصر جعلته يشارك في الشعر من خلال اهتمامه بالتحركات الشعبية الساعية للتحرير. أنفق وقته في الاطلاع على الأدب العربي والأوروبي وقراءة كتب التاريخ، خاصة تاريخ الأندلس، وعكف على قراءة عيون الأدب العربي قراءة متأنية، وزار أثر المسلمين وحضارتهم في إشبيلية وقرطبة وغرناطة. وأثمرت هذه القراءات أن نظم شوقي أرجوزته دول العرب وعظماء الإسلام، ويتضم 1400 بيت موزعة على 24 قصيدة تحكي تاريخ المسلمين منذ عهد النبوة والخلافة، على أنها رغم ضخامتها أقرب إلى الشعر التعليمي، وقد نشرت بعد وفاته.
وفي المنفى اشتد به الحنين إلى الوطن وطال به الاشتياق، وملك عليه جوارحه وأنفاسه، ولم يجد من سلوى سوى شعره يبث لوائج نفسه وخطرات قلبه. وظفر الشعر العربي بقصائد تعد من روائع الشعر صدقا في العاطفة وجمالا في التصوير، لعل أشهرها قصيدته التي بعنوان الرحلة إلى الأندلس، وهي معارضة لقصيدة البحتري التي يصف فيها إيوان كسرى، ومطلعها
صمت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبس.
وفي الأندلس أيضا كتب مجموعة من قصائده الجميلة. أنا عايز أقول إن اختلاف النهار معرضة لسينية البحتري في وصف إيوان كسرى، اللي هي قصيدة البحتري المشهورة صمت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا أي عطاء كل جبسي، صمت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جدا كل جبسي، وتماسكت حين زعزعني الدهر التماسا منه لتعصي ونكسي، بلغ من صبابة العيش عندي طففتها الأيام وتطفيف بخسي.
فعرضها شوقي بقصيدة رحلة إلى الأندلس، والتي مطلعها
اختلاف النهار والليل ينسي، إذ كرى للصبا وأيام أنسي، وصفالي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي.
وفيها يقول أيضا
وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي،
شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة ولم يخل حسي. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب،
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.